وقد روى المصنف بسنده إلى الفضيل بن عياض يقول: التوكل قوام العبادة، التوكل قوام العبادة. في رواية عن عمرو بن عبد قيس أنه كان يقول: ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل اكتفيت بهن عن جميع الخلائق، أولهن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما أتاني شيء بالخاص، لو أتاني سأجيبك إن شاء الله. ماشي. قال: وقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والثالث: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وعبد الله بن عرف النحوي أنشد: ارغب إلى الله ولا ترغب إلى أحد، أما رأيت ضمان الواحد الصمري. الله رازق هذا الخلق كلهم حتى يفرق بين الروح والجسد. طيب، كلهم حتى يفرق بين الروح والجسد. عندنا هنا الكلام أيضا، ما زلنا نتكلم على باب التوكل والتسليم لله جل في علاه، وهذا باب عظيم من أبواب القدر، هو باب عظيم من أبواب القدر، ولنعم أبواب العلم التي تكون في هذا العلم بالذات باب القدر. ففي قوله هنا: التوكل قوام العبادة، التوكل قوام العبادة. وهذا لأن أصل التوكل هو أسس، أو قل من أعمدة أعمال القلوب التي هي أصل العبادة. فإن أصل العبادة المحبة، والتوكل يورث المحبة. أصل العبادة المحبة، هي أصل أصول عبادات القلوب، هي المحبة، محبة الرحمن سبحانه وجل في علاه. والتوكل سبيل إلى محبة الله جل في علاه، لأن العبد عندما يفوض أمره لله جل في علاه، ويجد بأن الله اختار له الأفضل والأجمع والأحسن والأرفع والأوقع في القلب والأعظم، وجنبه الزلل، وقد على بشأنه ورحمه ورأف به، وأن الله على رزقه ما أراد وفق ما أراد، هذا كله فيه دلالة واضحة جلية على أنه يصل بالقلب إلى عظيم محبة الرب سبحانه وجل في علاه، لا سيما وأن محبة الرب جل في علاه هي المحرك الرئيس لكل أعمال الجوارح. لذلك قال: التوكل قوام العبادة. ولو نظرت على التوكل، إن التوكل ساقه يتأتى على أمور. الأمر الأول تمام التسليم لله جل في علاه، وتمام التسليم لا يتأتى إلا عن علم القلب بأن الرب جل في علاه مالك الملك. تسليم وتمام التسليم لا يتأتى تمام التسليم إلا بعلم القلب أن تمام الملك بيد الرب جل في علاه، فالله جل في علاه مالك الملك وخالق كل شيء ويملك كل شيء وبيده كل شيء. بيدك الأمر، إنك على بيدك الأمر. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فقمه من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالتسليم التام، تسليم القلب بأن الرب هو مالك الملك، حتى تتأتى مسألة التوكل. والأمر الثاني أن يعلم يقينا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه ما أخطأ لم يكن ليصيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تصريحا في القدر، قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. ولأن التوكل فيها الجمع بين عيني الشرع وعيني القدر، بين عيني الشرع والقدر، وهذا أصل نظم العبادة في هذا الباب. ولذلك قال اعقلها وتوكل، وفعل السلام بالأخذ بالسبب مع تمام ميل القلب للرب سبحانه جل في علاه. هذه جعلت هذه التي أتت بالفضيل بن عياض أن يقول التوكل قوام العبادة. وأما حديث عامر بن قيس نعم في الآيات يقول الآية الأولى يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله، وهذه شوف تمام التسليم للرب جل في علاه على أن الله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن ما قدره الله جل في علاه لا أحد يستطيع أن يرده، وأن ما لم يقدره لو اجتمع من بأقطارها لا يستطيعون إلى فعله ولا يستطيعون إلى إيجاده سبيلا بحال من الأحوال. وهذه من أعظم وسائل حفظ القلب، بأن تعلم أن ما قضاه الله جل في علاه لا يمكن تغييره بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمه قال يا غلام أعلمك كلمات، ثم ماذا قال له؟ قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتب الله عليك. انتهى الأمر، لا أحد يملك شيئا، انتهى الأمر، لا أحد يملك شيئا بحال من الأحوال. وهذه من المهمة بمكان في هذا الباب. لا أحد يملك شيئا إلا الله جل في علاه. لذلك قال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو قال في الآية الأخرى فلا كاشف يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يهدك بخير فلا راد لفضله. والآية الثانية وهي من أعظم الآيات أيضا، فمما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذا أيضا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمع لن ينفعوك فلن ينفعوك شيء قد كتب الله لك، وأيضا في قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذن لا يفتح الرحمة إلا الله جل في علاه، لا يفتح الرحمة إلا الله جل في علاه، نعم، ولا يمسكها إلا الله جل في علاه. ولذلك قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. فهذه المسألة بأسرها بيد الله جل في علاه، وهي تدار من فوق العرش. لذلك كنا نقول للناس جميعا لما تميلون للسبب، لما القلب منصب على السبب، وإن زعم أن قلبه معلق بالله جل في علاه، السبب ما هو إلا سبب، السبب ما هو إلا سبب، وهو أيضا يتخلف عن مسببه، يعني حتى السبب أيضا يتخلف عن مسببه. فهذه مسائل من الأهمية بمكان، مسائل علمية، هذا هو العلم، هذا هو أصل العلم، الحقيقة أن هذا هو أصل العلم. فلذلك نحن نقول في هذا الباب من استطاع أن يتقن مثل هذه الآيات العظيمة استقام قلبه استقامة تامة وفقه عن الله جل في علاه، وهذا أعظم الفقه. ولذلك الفقه الآخر فرع عن هذا الفقه الصحيح، كلما استقام القلب كلما كلما كان الفقيه أتم علما وإتقانا، وكلما لم يستقم القلب. وهذه طبعا الحرفات العقدية الموجودة في المذهبية وغير المذهبية، حرفات عقدية ظاهرة في هذا الباب تصل بها إلى حرفات فقهية غير معتدلة، وحتى ما في علم صارت، يعني ما في علم صارت الاحتكاك بالدليل وتعلم الدليل هذا صعب جدا. فالقول هنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هو انصباب نظر القلب إلى الرب جل في علاه، وأن الإنسان لا يمكن أن تأتيه رحمة أو رحمات إلا من السماء، وأيضا إن أتته لو اجتمع من بأقطارها لمنعها لا تمتنع، ومن أمسك عنه الخير والرحمة فلن يجد أحدا يسلك مسلكا يفتح له هذه الرحمة إلا الله جل في علاه. فالمسألة تدار من فوق العرش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار ويرفع له عمل النهار قبل الليل. وأغلب الناس ضياعهم بسبب هذا الباب، أن قلوبهم تنصب على السبب دون من خلق السبب والمسبب. وفي قوله ما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تساوي في رجل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وكان الحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي، وهذا أمر جلل. فكل رزق لا يمكن أن يمنعه الله جل في علاه عما قدره له بحال من الأحوال، وقد قسمت الأرزاق والجنين في بطن أمه، وقسمت الأرزاق حقا عندما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وأنشد أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أنشدني أبو الفضل الفرات الهروي قال أنشدنا أبو عبد الله بن عرفة ارغب إلى الله ولا ترغب إلى أحد، يعني ميل بقلبك إلى ربك لا في علاه، فإنه لا رازق ولا خالق إلا الله جل في علاه. أما رأيت ضمان الواحد الصمدي، وهذا الضمان عندما قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، الله رازق هذا الخلق كلهم. وهذا الصحيح أن الرزق بيد الله جل في علاه لا يذهب لغير الله جل في علاه. قال حتى يفرق بين الروح والجسد، وهذا صحيح لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها. وأيضا أنشد يقول رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، وهنا كما قلنا دوام النظر إلى الله جل وعلا، فقد أحسن الله فيما مضى ويحسن إن شاء الله فيما بقي. وهنا معناها ساق حسن الظن بالله جل في علاه تسير المتوكل على الله في طريقه الصحيح في هذا الباب. وقد يعني ورد في الإسرائيليات يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعدتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ولن تأخذ إلا ما قسم لك. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا الخير ما حيينا، وأن يرزقنا رزق القلوب ورزق الأبدان، وأن يجعلنا من أعظم الناس فهما وعقلا لمراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: أحسن الناس عبادة أعظمهم توكلا على الله جل في علاه. من نظر إلى السماء لم يعبأ بأهل الأرض، من نظر إلى السماء لم يعبأ بأهل الأرض. الله أكبر. نعم رب من صحابة الأخيار رزق بوركت أمان. نعم والله هذه كلمة تكتب بماء الروح. والاهتداء إلى مجالس العلم رزق. والله فهناك من تراه مغفلا ينقطع عن مجالس العلم غفلة ويكون الله على قد أراد حجبه عن الخير لشيء لما شيء مدخول في قلبه لشيء فيحجبه فتراه يندمل عنده الهمة والحركة بعدما كان همة راقية سامية ينقطع عن العلم تماما أو ينقطع أو ما تراه إلا يجلس لمبتدع ما والله تعالى يغلق عليه أبواب السنة فلا يهتدي إليها وقلبه يميل إلى البدعة وأهلها ولا يعلم البدعة مظلمة وأصلا البدعة أخاذة كما قال علماؤنا هؤلاء تطبيق قول الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا هذه من أعظم الأمثلة عليها إن يؤخذ إلى أهل البدع وهو لا يعلم أنه يجلس بين يدي المبتدع وإذا جلس بين المبتدع تتأصل البدعة في قلبي فينتهي أمره لا يعظم سنة ولا يعرف توحيدا وتكون مشكلة كبيرة جدا عليه في هذا الباب لأنه ويحسب أنه يحسن صنع وهذه دلالة على أن في هناك عنده غبش في قلبه لذلك لم يوفقه الله جل وعلا إلى مجالس أهل السنة يحبسه الله عنها والله عليم حكيم لأن الله لا يعطي اللؤلؤة الثمينة الراقية لأي أحد هذا اصطفاء وذلك الاهتداء لمجالس العلم ومجالس السنة ومن كان صاحب السنة هذا نعم الفضل من الله جل وعلا نعم الفضل من الله جل وعلا فإن لم يهتدي إلى مجالس السنة يكون الله جل وعلا قد حجبه عنها لغبش في قلبه لشيء في خلقه فلذلك نقول نعض عليها بالنواجذ وأن الجلوس مجالس العلم والاهتداء إليها رزق كما قال غاية الوقت الفاضلة نعم رزق عظيم في هذا الباب القوة الدافعة للتوكل حسن الظن بالله جل وعلا القوة الدافعة للتوكل حسن الظن بالله جل وعلا لو في أي أسئلة تفضلوا هذا مرجوح طب هذا توجيهه ويتكلف التوجيه هل الزواج من كتابية يحتاج إلى موافقة ولي أمرها ماذا نرفض لا يحتاج وإن كان الشافعية يرون أن وليها يكون هو ولي الزواج وصحيح ما قاله الحنابلة لا يكون وليها إلا مسلم ولا يجعل الله الكافرين عمومين سبيلا ذكر شماء تقول لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى هل يستدرك ذلك على جواز الصلاة في أوقات النهي لأي صلاة بالبيت أم المقصورة ركعتين مع الطواف لا لأي صلاة بل لأي صلاة وليست في مكة لو عندك صلاة ذات سبب وبعد العصر لك أن تصلي بوركت أسماء أحسن الله عليك يا شيخ أنت أعلم بحالي وسويس وأنا أتبع كل إرشاداتك والحمد لله أنا بتحسن مقارنة والحمد لله يا شيخ تغير الوسواس كل أبدأ في رحلة يأتي في راحة أبدأ طبعا هو يريد أن يهلكك ما يريد أن يهلكك ده تفصيل الفتوى يا شيخ فأنا الحمد لله بالاتجاه الصحيح نحو الشفاء لا أنا قلت لك أنت أصلا كل هذه لا يقع منها شيء لا يقع منها شيء بحال من الأحوال وعليك أن تراجعني لو أي شيء عن لك وتأخذ بالقول دون أن تنظر لكل وسواس تأتيك في مقدم الأمر عما كان مني وحصل أحمد السيد صاحب السماء العام هذا حصل منه سوء فهم لكن الخطأ خطأي وأنت أعلم مني بما هو سوء الأدب وما هو غير لكن أنت لا تعلم نياتي وهذه أول مرة أدخل فيها وحضرك معي معي فاجأني وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أساء إليه حتى أصحابه، وش أنا فعلت معك يا ابني؟ أنت جيت قلت 25 دقيقة وعملت 100 تعجب، قلت لك طيب عشان أزيل تعجبك أنا كنت صائما فأفطرت. وش بقى اللي حدث معك بعد ذلك؟ بعدها أنا قلت إن المجالس لها آداب لابد أن نتأدب بها. نعم، من هذه الآداب إن أنت لا تجعل، يعني يقول الله أعلم أنا أحسست. طب هذا شوف، أنت شوف يعني تخطئ فيما تحب أن ترشد به، فأنت قلت ادفع بالتي أحسن السيئة. وكيف تعامل رسول الله؟ طب هو تعامل رسول الله كان بيسيء، يعني بيسيء الظن بغيره. والعلماء أنت نعم كلمتني بكلمات منطقية، لكني والله أعلم أحسست أنك تسخر مني. أنت أحسست بقى الشيطان جاءك فجعلك تسيء الظن، كان عليك أدبا تقوم رادد الشيطان وتقول ولما يسخر مني؟ وأما قال الله تعالى لا يسخر، قال الله جل في علا الدين أمر لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم. من يرى نفسه أحسن من الناس فهو أسوأ الناس، ومن يرى نفسه أرفع الناس فهو أقل الناس. تسخر مني ذلك الكلام أو لطريقة الكلام، ولكن أكرر الأسف يعد ظهري واستغفرت ربي قبل أن أطلب أن تسامحني في أغاتني عنوانك وجئت. لا استغفر الله، هذه دلالة على وفور أدبك وأيضا دلالة على رجاحة عقلك. لكن أنا أقسم بالله لا أكلم أحدا أسخر منه قط إلا إذا كان مبتدعا ضالا، هذا الذي أسخر منه حقا. بل وأقول له أنت جاهل جهول، فاسكت لجهلك بدل ما تفصح عن غبائك المستحكم. أنا أتكلم هكذا مع أهل البدعة الذين تأثرت فيهم البدعة وليسوا متأولين فقط. لكن أي مسلم، أقسم بالله أنا أرى أي مسلم أفضل مني بألف مرة عند الله جل وعلا. وهذا إن دل على وفور عقلك وعظيم أدبك. بارك الله في والديك، أحسن الله عليك. أنا ما أحتاج تأتيني، أنا الذي أتيك وأقبل رأسك. نفع الله بك الأمة الإسلامية وقدمك على الجميع. الأخ الرافضي فاضل الأعرجي أرسل سنة الصفحة، ما توجيكم من فاضل الأعرجي هذا؟ من أني واحد الذي جلس يسب ويقول روحال ولا من هذا؟ أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان من ربه الإخلاص، أعظم الأعمال على الإطلاق التي تقرب المرء من ربه الإخلاص. أناس جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم، وجزاكم الله كل خير. إذا امتزك ماء طهور بملح بحر هل يبقى على طهوريتي؟ نعم يبقى على طهوريتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ينزل جيب لي المضاد الحيوي هذا المنتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.